فلعنى وغير ذلك. قال ولذا قال من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون. من اضله الله فقد ضل والعياذ بالله. وكل الناس ضال الا من هداه الله ولا هدي ولا مهتدي الا من هداه الله. قد غزلنا في هذه الدروس مرارا ان له الضلال يطلق في القران العظيم وفي اللغه العربيه اطلاقات مشهوره معروفه من الشريعه ثلاثه اطلاقات معروفه في القران وفي كلام العرب. منها اطلاق الضلال على الضلال عن طريق الهدى الى طريق الزيغ وعن طريق الجنه الى طريق النار كما في هذه الايه ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون. منه قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقوله قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا اغلب استعمال الضلال والعياذ بالله منه. الاستعمال الثاني هو اطلاق الضلال على الغيبه والاضمحلال. تقول العرب ضل هذا الشيء اذا غاب واضمحل ولم يبق له وجود. تقول العرب ضل السم في الطعام اذا غاب فيه واضمحل ولم يبق له اثر. وهذا معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول الاخطل كنت القلى في موت اكبر مذبذ قد فياتي به فضل ضلالا اي غاب غيبوبه واضمحل محلالا. منه بهذا المعنى قول الاخر فلم تسال فتخبرك الديار عن الحي المضلل اين ساروا. فمعنى المضلل الذي ذهب على مر العصر ولم يبق له اثر. ومن هذا المعنى قوله تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون اي غاب واضمحل ولم يبق له اثر. ولأجل إطلاق العرب اسم الضلال على الغيبة والاضمحلال أطلقه على الدهن في القبر. أقول العرب أضل الميت في قبره إذا دفنوه فيه لأنه إذا دفن فيه يغلو إلى أن تختلط أجزاؤه وعظامه بالأرض فيرغب فيها ويضمحل كما يضل السم في الطعام. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى وقالوا إذا ضللنا في الأرض فإنا لفي خلق جديد يعنون بقولهم ضللنا في الأرض فإنه اضمحلت حرامهم ولحومهم وجلودهم فيها فأكلتها واختلطت بها. وإطلاق العرب الضلال بإضلال على الدفن مشهور في كلامهم وأشعارهم. ومنه قول المخبر السعدي يرضي قيس بن عاصم التميمي من قرية المشهور أضلت بن قيس بن سعد عمدها وفارسها في الدهر قيس بن عاصم. فقوله أضلت يعني دفنته في قبره. ومنه بهذا المعنى قول نابغة ذبيان يرضي بعض الملوك الغسانيين الذين كانوا بالشام وقد مات ودفن بالجولان وسمع أولا أنه مات وجاء تكذيب موته حتى جاء الذين دفنوه فأخبره بموته وقال شعره المشهور فيه فأذن منه فإن تحيا لا أملك حياتي وإن تمت فما في حياة بعد موتك طائل فأبى مذله بعين جارية وأذر بالجولان حزم ونائل. فقوله مذل يعني دافن. فقوله بعين جارية أي بخبر يقين فأنه ما تحقق لأنهم هم الذين أضلوه ودفنوه في قبره. وهذا معنى معروف في كلام العرب يكثر في كلامها. وأما الإطلاق الثالث من إطلاقات الضلال فإنه جاء في القرآن وفي لغة العرب إطلاق الضلال على الذهاب عن علم الشيء. فكل ما لم يهتدي إلى علم شيء تقول العرب ضل أي لم يهتدي إلى علم هذا الشيء بعينه. وهو بهذا المعنى يكثر في القرآن وفي كلام العرب. فمنه في القرآن قول أولاد يعقوب إن أبانا لفي ضلال مبين أي ذهب عن علم الحقيقة حيث يفضل يوسف على هذا من الرجال. وقوله قال ان شاء الله انك لفي ضلالك قديم اي لهديك عن حقيقه علمي بالشيء لانك تظن يوسف حيا ولا يريدون الضلال في الدين لانه لو اراد الضلال في الدين لكان كفارا في تضليله نبيا من الانبياء ومنه بهذا المعنى قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى اي لا يذهب عنه علم شيء ولا ينسى شيئا منه بهذا المعنى قوله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن تدعون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ان تضل يعني تذهب عن علم حقيقه المشهود به فتذكر الاخرى قال بعض العلماء منه بهذا المعنى قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى على قول بذلك وجهه ان المعنى ووجدك يا نبي الله ضالا اي ذاهبا عن هذه العلوم التي لا تعلم الا بالوحي فهداك اليها وعلمك اياها بالوحي كما قال تعالى نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك على القران وان كنت من قبله لمن الغافلين فالغافلون ضالون ذاهبون عن علم حقيقه هذه العلوم منه قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء الايه ومن اطلاق الضلال على الذهاب عن حقيقته من الشيء او الشاعر وتظن سمع من يغري بها بدلا اراها بالضلال تهيم معناه اراها في عدم معرفه حقيقه الشيء هذه المعاني يقتضي الضلال قل بعضهم يذكر انه يطلق على الحب وليس إطلاقا معروفا مشهورا كمعرفة هذه الإطلاقات هذا معنى قوله من يدري فأولئك هم الخاسرون الخاسرون جمع الخاسر وبعض العلماء يقول الخاسرون الهالكون وأصل الخسران هو ذهاب مال التاجر سواء كان ربحا أو رأس مال وكل من ذهب شيء كل من خسر شيئا من ماله فقد خسر وخسران الناس قال المراد به غنمهم حظوظهم من ربهم جل وعلا وقد اقسم الله جل وعلا على ان هذا الخسران لا ينجو منه احد الا بتلك الصفات المقرره المعروفه في تلك السوره الكريمه فعن قوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر ان الانسان الالف واللام للاستغراء سواء بمعنى إن كل إنسان كائنا من كان لفي خسر أي في غبن من حظوظ ربه جل وعلا ونقص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وخسران الناس أي غبنهم في حظوظهم من ربهم جل وعلا ذكرنا في هذه الدروس مرارا أنه جاءت عادة بعض العلماء لأن يضربوا له مثلين يلين بهما حقيقته المثل الأول قالوا إن كل إنسان معمر أعطاه الله جل وعلا رأس مال ورأس هذا المال هو الجواهر الذي لا يزنها في الدنيا شيء ولا يقوم مقامها شيء وهي رأس مال كل إنسان ونعني بهذه الجواهر ساعات العمر وأيامه لأن رأس مال الإنسان هو ساعة عمره وأيامه وهذا هو أنفس شيء وأعظم شيء مثقال الإنسان هو رأس ماله وكما أن الله لما جعله رأس ماله جعله أخ الرسول أيضا في إقامة الحجة عليه به حيث قال أولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم الناس فإذا كان الإنسان المعمر سواء عمر تعمرا طويلا او غيره كما قال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب فان كان على المعمر حالقا لبقا يعرف كيف يحرك رؤوس الاموال وكيف يستفيد منها حرك راس هذا المال اعني ساعات عمره وايامه حركها بما يرضي الله فراقب اللحظات والأيام والليالي والدقائق والثواني لئلا يضيع شيء منها في غير طاعة الله. فنرى الأوقات التي تتوجه فيها أوامر من ربه كأوقات الصلاة وأوقات الحج وغير ذلك من المطلوبات التي لها أوقات تتوجه عند وجودها، فقام لله بذلك أحسن قيام. ثم إن في الأوقات التي لا تتوجه بها وظائف من رب العالمين وأوامر معينة يكف شرا ويخاف الله جل وعلا ويستكثر من الخير ما استطاع، فإذا حرك هذا الرأس هذا المال هذا التحريك العظيم وتجرى مع رب العالمين هذه التجارة الرابحة ربح منها ملكا لا ينفد، ربح منها حور العين والجنات والرجال ومجاورة ربنا غير غضبان والنظر إلى وجه الله الكريم. وقد سمى الله تحريك رأس هذا المال معه جل وعلا على الوجه الذي ذكرنا، سماه بيعا وسماه شراء وسماه تجارة وسماه قرضا، لأن صاحبه حرك رأس ماله وهو أيام عموره تحريكا حسنا لائقا. ولذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله الأول، صرح بأن ذلك تجارة مع الله. قال جل وعلا يرجون التجارة لن تبور، قال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى قوله هل تشعروا ببيعكم ولا ربحكم به ذلك هو الفوز العظيم. قال جل وعلا من الذي يقرب الله قرضا حسنا، فإذا كان صاحب رأس هذا المال المسكين رجلا أحمق لا يعرف حقائق الأشياء ولم يتنور باطنه بنور الوحي لم يعرف قيمة رأس هذا المال ولا قدر هذه الجواهر التي أعطاه الله فضيع في قلبه ولم يكتسب منها شيئا حتى ينتهي الأجل المحدد له فيجر إلى القبر وهو السفر الشخصي. والآخرة أيها الإخوان دار لا تصلح للمفاليس لا تصلح للفقراء، لأن ليس فيها إرفاقا ولا عرية ولا صدقة ولا خلة، ليس فيها للإنسان إلا ما قدمه من عمله، ألا ينبغي للإنسان أن يقدم عليها مفلسا؟ فيجب على المسلمين كله أن يحترموا رأس هذا المال، إذا كان رأس المال أمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجبه، إذا كان رأس المال أمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجبه، فلا ينبغي للمسلم أن يضيع أوقات عمره في لعب الأوراق وفي قيل وقال، فإن هذا في السفهاء ولا يدري في أي وقت يموت. وأنا أؤكد لكم كل التوكيد أنه إن مات نديما غاية الندم بعد فوات الفرصة على ضياعها من الأعلاق النفيسة والجواهر الثمينة التي هي أيام عمره في قال وقال ولعب أوراق، فربما كان ضيعه في أشياء على كرب ما خلقه جل وعلا. فهذا لا ينبغي، فعلينا معاشر المؤمنين أن نعرف قدر رأس مالنا وأن نقدر أعمارنا ونعرف قصارها ولا ندري في أي وقت تنحرم، كما سيأتي في قوله في هذه الآيات ومن عسى أن يكون قد اتعب أجلهم فلا نضيعه فيما لا يعني كألعاب الأوراق والنجوم والعبث وغير ذلك مما لا يوفي، هذا في السفهاء. وسيعلم صاحبه إذا انتهى إلى ربه أنه فعل السفهاء الذي لا يجدي، فعليه أن يكف عنه ويكون رجلا جديا ويصدق المعاملة فيما بينه وبين ربه جل وعلا ولا يترك أوقاته تضيع هدرا، لأن هذا تضيع لي جواهر عظيمة وأعلاق نفيسة لا يعرف قدرها إلا من علمه الله ذلك. المثل الثاني المضروب لهذا هو ما يكرهه بعض العلماء، وقد جاء به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر أن سنده لا يقل عن درجة القبول، أن الله جل وعلا جعل لكل إنسان مسكنا في الجنة ومسكنا في النار، فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة على مساكنهم في النار، لو أنهم كفروا بالله وعصوا لتزداد غبطتهم وسرورهم بما هم فيه. وعند ذلك يقول الواحد منهم الحمد لله الذي هدانا لهذا فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم إن يريد أهل النار منازلهم في الجنة لو أنهم آمنوا بالله وأطاعوا لتزداد ندامتهم وحسرتهم والعياذ بالله. فعند ذلك يقول الواحد منهم لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ثم إن الله يجعل مساكن أهل النار في الجنة لأهل الجنة ومساكن أهل الجنة في النار لأهل النار، ومن استبدل مسكنه في الجنة لمسكن غيره في النار فصفقته خاسرة وهو خاسر لا محالة. ذلك صرف من هذا الخسران الذي دلت عليه آيات القرآن العظيم، فإذا قال تعالى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من الجن والإنس الله موطئة لقسم محلوف، وقد حرف تحقيق تضمنت معنى التوكيد ولا رأنا معناه خلقنا. العرب تقول لا رأى الله الخلق خلقه، صيغة الجمع في قوله خلقنا صيغة تعظيم، لأن الله خلق خلقا للنار وقال هؤلاء بالنار ولا أبالي. وقوله لجهنم بعض العلماء أن يقول هي طبقة من طبقات جهنم ولكنها تطلق على جميع طبقات النار، كما قال تعالى في جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، فجهنم تطلق على جميع طبقات النار. وإن كان بعض العلماء يزعم أنها طبقة من طبقاتها السبع، واختلف العلماء في لفظة جهنم هل أصلها عربية أو معربة، بناء على قول من يقول إن في القرآن كلمات معربة، والتحقيق الذي هو الأشبه أن القرآن كله عربي إلى الأعلام. وما دمنا نقول أخذ العرب هذه الكلمة من الجيل العجمي الفلاني، فلما لا نقول إن ذلك الجيل العجمي أخذها عن العرب؟ الكل محتمل، ولا دليل على أنه أخذها قصص هؤلاء عن هؤلاء. فعلينا أن نتمسك بالعموم في قوله بلسان عربي مبين إنا أنزلنا القرآن العربية، ولا خلاف في الأعلام أن فيه أعلاما عجمية، هذا لا نفاع فيه، لأن العلم يحكى بلفظه في أي لغة كان كما هو معروف. قال بعض العلماء الذين يقولون إن في القرآن معربة إن جهنم أصلها فارسية، والذين قالوا هذا القول يزعمون أن في الفارسية القديمة إطلاق جهنم على النار وأنها عربت العرب وأبدلت الكاف جماء، والله أعلم بصحة هذا. قال جماعة من علماء العربية أصل الكلمة عربية وزنها بميزان الصرفي فعمل، فالمشددة زائدة، وأصل الحروف الأصلية الجيم في مكان الفاء والهاء في مكان العين والميم في مكان اللام من جهنم يجهم وتجهم إذا عبس في وجهه وقطب وجهه وعقده فيه. قالوا سميت جهنم لأنها تلقى من يدخلها بوجه عابس مقطب متجهم، وأنهم تعبس وجوههم وتجهموا فيها من شدة ما يلقون من عذابها والعياذ بالله. وهذا ما لا معروف في كلام العرب، ومنه قول عمرو بن الفضفاض الجهني لا تجهل بنا أم عمرو فإنما بناداه ضفيلا تخنه عواميله. ومن هذا المعنى قول مسلم بن الوليد الأنصاري وإن كان شعره يصلح شاهدا شعره يصلح مثالا لا شاهدا لتأخر وقته شكوت إلى أحبها فتبسمت ولم أرى شمسا قبلها تتبسم، فقلت لها جودي فأبدت تجهما لتقتلني يا حسنها يتجهم. قال معنى قولي ولقد رأنا أي خلقنا لجهنم أي لصورتهم إلى النار يوم القيامة كثيرا حقا كثيرا من الجن والإنس، لأن الجن يدخلون النار فلقوا على بلا خلاف إذا عصوا الله، كما قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ولا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل للإنس والجن، وأن كفار الجن يدخلون النار، وإنما اختلفوا بالمؤمنين من الجن هل يدخلون الجنة أو لا يدخلونها، فشبطوا وقالوا إن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة وإنما جزاؤهم الإجارة من النار، واستدلوا لهذا بدليل لا ينهر فهو الله وقوله تعالى أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيكم من عذاب أليم. قالوا دلت الآية على أن إجابته داعي الله والإيمان به إنما ينالون منها أخرى للذنوب والإجارة من العذاب دون دخول الجنة، والله أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة كالمؤمنين من الإنس. وقد دلت على هذا آية من كتاب الله، قال تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، ففهم منه أن في الجنة جان من يطمثون النساء، ومن أصح يد الله أن الجن يدخلون الجنة. قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذا شامل للإنس والجن يقينا بدليل قوله بعده مخاطبا للجن والإنس فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا نص قرآني لم يقم ما يعارضه فلا ينبغي العدول عنه. هذا معنى ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ثم إنه تعالى ذكر صفات الكفار الأشقياء الذين سبق في علم الله أنه خلقهم للنار وأنهم يعملون بأعمال أهل النار، ذكر صفاتهم الكاشفة. قال لهم قلوب، بين أنه خلق لهم قلوبا وخلق لهم أعينا وخلق لهم آذانا، إلا أنهم لا يفقهون بقلوبهم الحق ولا يبصرون بأعينهم الحق ولا يسمعون بآذانهم الحق والعياذ بالله، كما قال تعالى عنهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله الآية. وإذا قال لهم قلوب لا يفقهون بها، فالقلوب جمع قلب هو عظم من الإنسان معروف، يزعمون إنه على هيئة حب الصنوبر. وقوله لا يفقهون بها، الفقه في لغة العرب معناه الفهم والإدراك، أي لا يفهمون بهذه القلوب عن الله، لأن الله لم ينفعهم بها والعياذ بالله، كما قال فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ونفيه الفقه عن القلوب يدل كما ذكرنا مرارا على أن مركز العقل هو القلب لا الدماغ كما يقوله الهرم. ومما يؤسفنا أن عامة المسلمين لا يكاد في الوقت الحاضر لجهلهم لا يكاد يختلف من عامتهم هنا في أن العقل في الدماغ، ويقولون هذا ليس له مخ يعني ليس له دماغ، قاطعين بأن العقل في الدماغ، والله يصرح بأن العقل في القلب. ولا شك أن الذي خلق نور العقل وجعله في العبد ونوره به هو أعلم بالموضع الذي وضعه فيه من كفارة الفرنج قبحهم الله ومن فلسفتهم الكاذبة، كالذي يقول ليس الفقه بالقلوب، كالذي يقول ليس الإبصار بالعيون وليس السماع بالآذان، لأن الله قال قلوب لا يفقهون بها، أعين لا يبصرون بها، آذان لا يسمعون بها، فدل على أن الإبصار بالعين والسماع بالأذن والفقة بالقلب. وهذا أمر معروف لا تكاد تحصل آيات الدالة عليه في القرآن. ولذا قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. الله جل وعلا نفى عنهم الفقه فتاك أي الفهم، ونفى عنهم الإبصار، ونفى عنهم السمع. والمراد بهذا كما دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله أن الفقه المنفي هو الفقه عن الله النافع الذي يصل لطاعة الله والإيمان به، والإبصار المنفي هو إبصار الآيات النافع الذي يرشد صاحبه إلى الإيمان، والسماع المنفي هو السماع النافع الذي يسمع صاحبه به ما ينفعه. وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، لأن القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين. ومن أساليب اللغة العربية أنهم يطلقون الصنم على الكلام، أي يطلقون الصنم على السماع الذي لا جدوى فيه. فإذا كان الإنسان لا ينتفع بسمعه انتفاعا صحيحا يقولون هذا صم وهو يسمع، هذا أسلوب معروف في كلامهم. ومنه قول قعنب بن أم صاحب: صم إذا سمعوا خيرا نكرت به، وإن نكرت بسوء عندهم أذنوا. فقال صم إذا سمعوا، فصرح بأنهم صم وأنهم يسمعون، لأن ذلك السمع الذي لم تترتب عليه فائدة حكمه حكم الصنم. ومنه القول الآخر: أصم عن الأمر الذي لا أريده، وأسمع خلق الله حين أريده. وقول الآخر: قل ما بدا لك من زور ومن كذب، حلمي أصم وظني غير صنائي. وقول الآخر: فأصممت عمرا وأحلمته عن الجود والفخر يوم الفخر. وهذا أسلوب معروف مطروق في كلام العرب نزل به القرآن، كأنه بلسان عربي مبين. وهذا معنى قوله: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. الآذان جمع أذن، والأعين جمع عين، والجمع هنا على أفعل وأفعال ليس للقلة. والمقرر في علم العربية أن جمع القلة لا تكون إلا في النكرات، لأنها بمعرفات تكتسي العموم من أداة التعريف، فتكون جمع تكسير. وهنا هي منكرات، وهي جمع قلة، إلا أن محل كونها جمع قلة ما لم يقم دليل على أنها تراد بها الكثرة كما هنا وكما هو معروف في محله. وقوله آذان أصله أذان، جمع أذن مجموعة على أفعال، قبلت الهمزة الثانية مدا للأولى على القاعدة التخليفية المجمع عليها. هذا معنى قوله: ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك المذكورون الذين درأهم الله للنار، ولم ينفعهم بقلوبهم ولا بأسماعهم ولا بأعينهم كالأنعام. الأنعام تقدم في سورة الأنعام أنها أصناف الإبل والبقر والغنم، لأن الأنعام إذا صاح بها راعها تسمع ما يقول ولكنها لا تنتفع به فيصاح بإبله أو غنمه. وقال: اذهبي إلى عزوة وادي فلانية فإن بها حصبا، واحذري من عزوته الفلانية فإن فيها جذبا وسباعا، فإنها تسمع صوته ولكن لا تفهم هذا ولا تنتفع به. ما تقدم إيضاحهم بقوله: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فإذا قال هنا: أولئك كالأنعام تسمع الأصوات ولا تفهم ما فيها فمن ينفع، كما أن هؤلاء يسمعون الأصوات ولا يفهمون عن الله فمن يضرهم يا الإيمان. ثم أضرب: بل قال: بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام ربما تهتدي لبعض مصالحها تذهب إلى المحل الذي فيه المرأة فترعى فيه وتروح عن محل الجد، وإذا رأت صاحبها الذي يسقيها ويطعمها فرحت به وتبعته. وهؤلاء يعرفون ربهم ولا يفعلون شيئا ينفعهم والعياذ بالله، فهم أضل من الأنعام. أولئك هم الغافلون الذين اشتغلت على قلوبهم الغفلة، لا يفهمون عن الله شيئا والعياذ بالله. هذا معنى قوله: قل أفلهم أضل أولئك هم الغافلون. والحسنى لله جل وعلا الأسماء الحسنى، والحسنات أن يقول أحسن، والصيغة تفضي الأحسن الذي هو أحسن من غيره، والحسنى التي هي أحسن من غيرها. وأفادنا في الأسماء في قوله الأسماء الحسنى ما تقرر في علم العربية من ثلاثة من الجموع، يعني الجمع المكسر بنوعين، وجمع الثاني كل منها يجري مدى الواحدة المؤنثة مجازية التأنيث، ومثله كثير كقوله الولي فيها مآرب أخرى تشهدون أن مع الله آلهة أخرى الأسماء الحسنى. قال بعض العلماء سبب نزول هذه الآية أن رجلا من المسلمين قال يا الله يا رحمن، قال واحد من كفار مكة كيف يقول محمد إن الإله واحد ثم إن يدعو إلهين أحدهما الله والثاني الرحمن؟ أنزل الله ولله الأسماء الحسنى وأنزل قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى أسماء الله الحسنى أي هي أحسن شيء، لأن الحسنى صيغة تفضيل هي أفضل من كل شيء في الحسن والجمال لما تدل عليه من صفات الكمال والجلال الموصوف بها خالقنا جل وعلا تقدس وتعظم وتنزه، لأن أسماء تدل على صفات كماله وجلاله جل وعلا فادعوه بها، ادعوه بتلك الأسماء كأن تقول يا رحمن ارحمنا يا رحيم ارحمني. قال بعض العلماء تقول يا رحيم ارحمني يا رازق ارزقني يا حكيم احكم لي، ولا تقول يا حكيم اغفر لي او يا رزاق ارحمني، والتحقيق ان هذا كله جائز لان اسماء الله متلازمه كل صفه في واحد منها تستلزم جميع الصفات الاخرى لعظمة صفاته جل وعلا واستلزام كل واحدة منها غاية الكمال والجلال. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة ما أحصاها دخل الجنة. هذا حديث صحيح معروف، وقد جاء عد أسمائه عن بعض الناس ذكره الترمذي وذكر غيره روايات فيها بعض الأسماء، والروايات التي ذكرها الترمذي تقريبا 101 تزيد باثنين هي معروفة، وجاءت روايات في السنن وأخرج الحاكم بعضها وصححها. تذكر بعض أسماء الله جل وعلا، والمحققون من العلماء يقولون إن أسماء الله لا تحصر في ذلك كما دل عليه الحديث المشهور حديث ابن مسعود الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من أصابه حزن مثلا لو غم إذا دعا به أذهب الله حزنه وأبدله له سرورا، هو حديث معروف مشهور. اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك ماضي، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أماتك ناصيتي بيدك ماض بي حكمك عدل بي قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وشفاء صدري وجلاء حزني ولهاب همي وغمي ومحل الشهيد منه قوله صلى الله عليه وسلم فيه أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل أن له أسماء استأثر بها في علم الغيب عندك، وهذا هو لا صح لأن صفاته جل وعلا الحسنى لا تحصى وأسماؤه لا يحصيها غيره جل وعلا. وقد جاء في رواية الترمذي أنه لما ذكر الحديث الذي أصله في الصحيحين إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو جل وعلا وتر يحب الوتر أنه سردها كما يلي: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخالق الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحبيب المقيس الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود العالم الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المهدي المميت الحي القيوم الواحد الواجد الماجد الواحد الواجد الناجد الواحد الاحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني النور المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور هكذا ذكر وذكر بعضهم في السنن وغيره زيادات على هذا ونقصا وبعض المحققين يقولون ان هذا مدرج في الحديث الصحيح جمعه العلماء من القران كان ابن العربي يقول انه جمع حوالي 1000 اسم من القران العظيم والاحاديث الصحيحه قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في اسمائه ذروا معناه اتركوا وصيغه الامر هنا للتهديد على التحقيق وقد تقرر في فن الاصول في مذاهب الامر وفي فن المعاني ان من الصيغ التي تاتي لها فعل انها تاتي للتهديد والتحقيق ان الصوره هنا للتهديد وقوله وذروا الذين يلحدون في اسمائه بدليل قوله سيجزون ما كانوا يعملون والعرب تقول الحد يلحد والحد يلحد اذا مال عن الحق اصل اللحد في لغه العرب والالحاد الميل عن القصد والشر عنه ومنه اللحد في القبر لانه حفر ميل به عن وطئه الاول الى جهه القبله ولم يكن على سمت الحفر الاول فقرأ هذا الحرف على أمة القراء السبعة غير حمزة وذروا الذين يلحدون في أسمائه وقرأه حمزة من السبعة وذروا الذين يلحدون في أسمائه بالحجاء والحاء وهما قراءتان صحيحتان ولغتان عربيتان فصيحتان ومعنى إلحادهم في الأسماء قال بعض العلماء يلحدون فيها يميلون فيها عن الحق كاشتقاقهم اللات من اسم الله واشتقاقهم العزى من اسم العزيز واشتقاقهم مناه من اسم مناه قال بعض العلماء الحادهم في اسماء الله انكارها ومن امثله ذلك ان الله يقول ان الهكم لواحد وهم يلحدون في اسمه الواحد ويقولون اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء يجاب وهذا من اعظم الالحاد واكبره وقوله سيجزون ما كانوا يعملون سيجزيهم الله يوم القيامة جزاء ما كانوا يعملونه في الدنيا ويدخل في ذلك دخولا أوليا إلحادهم في أسمائه جل وعلا قال من قول سيجزون ما كانوا يعملون قوله تعالى ومما خلقنا أمة يدعون بالحق وبه يعدلون جاء في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها وقال هذه لكم وقد أتي القوم بين أيديكم مثلها يعني قوم موسى ثم قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وهذه الأمة لا شك أنها أمة ممن خلقنا وأنها تهدي بالحق وبه تعدل وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية بن أبي سفيان أنه صلوات الله وسلامه عليه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال لا نقل ممن خلقنا أمة يهدون بالحق يهدون بالحق معناها يهدون الناس بالحق وهو اتباعه صلى الله عليه وسلم والعمل بهذا القرآن وبه يعدلون أي به يعدلون يعملونهم في أنفسهم لأن من عمل به عدل وأصاب العدالة وتنحى عن طرف الإفراط والتفريط لأن العدالة هي التوسط بين الأمرين والتجافي عن طرف الإفراط وطرف التفريط على ما نقله وبه يدلون. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يهدي بالحق وبه يدل. اللهم اجعلنا ممن يهدي بالحق وبه يدل. اللهم وفقنا إلى العمل بكتابك. اللهم كما أنزلت هذا النور المبين على سيد الخلق وختمت به كتبك السماوية وجئت فيه بعلوم الأولين والآخرين، نسألك أن تهدينا بما فيه من الهدى وتدخلنا به الجنة وأن لا تدخلنا بالإعراض عن النار. اللهم أدخلنا بالعمل به الجنة ولا تدخلنا بالإعراض عن النار. اللهم لا تجعلنا من الماردين عنه واجعلنا من العاملين به. اللهم اجعله شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ماحلا مصدقا بنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم فارق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اقض عنا الدين واغننا من الفقر وامتنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد واله وصحبه.